السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. احنا اليوم في بودكاست جولان في موسم الاستثنائي في معرض الكتاب نستضيف الكتاب ودور النشر ونأخذ تجربتهم في هذا المعرض وخاصة هذا المعرض الاستثنائي. اليوم معنا ضيف استثنائي أستاذ معجب الشمري من السعودية، هو المدير العام وشريك مؤسس لدار تشكيل. أهلا وسهلا أبو ديم.
أهلا وسهلا محمد، أنا سعيد بحضوري معكم اليوم.
الله يحييك أبو ديم. احنا اليوم كنا بنسولف أو سولفنا قبل التسجيل الكواليس أشياء كثيرة، وأعتقد أننا راح نسولف عن أشياء أكثر، نتكلم عن تشكيل وإسهاماتها في النشر وغيرها من التفاصيل. لكن دائما يجي عندي سؤال اللي هي مسألة أصحاب الدور ذاتهم، أكثرهم ما يكونون هم مؤلفين، ممكن كتبوا قبل وممكن كتاب كتابين أي قن يكون، ثم بعدها سوى دار ودخل هذا الجو. هل بالضرورة أنه صاحب الدار يكون كاتب، أو هذا الجو العام الآن اختلف؟
هي غالبا تكون التجربة الأولى من معاناة، إذا صح التعبير. فأعتقد أن المعاناة الحقيقية تحول إما أن تكون كاتب أو تكون ناشر، وأعتقد أن المفارقة بين الاثنين عجيبة جدا لأنك تمر بمراحل كثيرة. التجربة اللي كانت في تشكيل أن المشكلة الحقيقية اللي موجودة في النشر كانت مواجهة للكتاب، وقبل تكون شركة نشر هي تحولت بالبداية إلى مجموعة أدبية مختصة في نشر ذاتي. كنت مع مجموعة مع الأصدقاء نحول الكتب من نشر مع دور نشر أخرى إلى نشر ذاتي. كوننا مجموعة تشكيل الأدبية، حاولنا نشوف وين المشكلة تحديدا وإيش المشكلات اللي يعاني منها الناشر الآخر، فطبقناها على المجموعة لأنه مساحة التجارب كبيرة وقابلة على أنه تحتمل الخطأ والصواب، فما في أحد راح يحاسبك بعدين، هم مجموعة أصدقاء، فالخطأ حتى لو كان موجود عادي الأمر. تحولت من بعد ما عالجنا جميع المشكلات وعرفنا إيش الأشياء اللي نحتاجها ككتاب وليس كناشرين، تمت معالجة كل التفاصيل هذه، بعدها حولت إلى تجربة حقيقية كمؤسسة نشر عامة، ثم حولت إلى شركة.
يعني كانت الفكرة الأولى عبارة عن معاناة أنا مع الدور،
صحيح،
من ناحية أنهم ما يقبلون العمل أو أن التكاليف عالية، أو
في جهات كثيرة تخص هذه العملية. أنا أعتقد أنه الوقت يطول جدا بشرحها، لكن ملخصها تعتمد على فكرة واحدة، هي معاناة المؤلف في الوصول إلى القارئ. كثير من دور النشر في السابق، أنا أتكلم عن تجربتنا في 2013 أو 2012 تحديدا، كنا نعاني من مسألتين. المسألة الأولى هي وين تلقى دار نشر تسهم في قبول الكاتب الشاب، هذه كانت معاناة، صح، جزء من المعاناة،
خاصة لو كان أول نتاج له،
صحيح. الأمر الآخر التكاليف العالية في خصوص النشر كانت جزء من المشكلة، وصول الكتاب إلى نقاط بيع كبرى كانت جزء من المشكلة، الحضور في المعارض الدولية خارج المملكة كانت مشكلة بالنسبة للكتاب المحليين أيضا، فكانت بعض المشكلات موجودة، حاولنا أن نعالجها في قالب جديد، في طريقة حديثة، في شكل جديد وروح جديدة بعد.
جميل جدا. تشكيل لكل من يعرفها ويتابعها، مثلا آخر معرض احنا 2019 في الرياض، يعني ممكن جدة كان ديسمبر 2019، احنا اليوم 2021. لمن يرى تشكيل في تلك السنة يرى تشكيل أخرى في هذه السنة، وش صار عشان هذه المرحلة تغير؟
صحيح، كنا مع إثراء وجو تعقيبا على هذه النقطة تحديدا، فواحد من الأسئلة قالوا إيش الشيء اللي سويتوه، إيش النقل النوعية هذه اللي صارت بخلال المرحلة القصيرة هذه. فيقولون حنا جينا 2016 وخذينا معكم قائمة الإصدارات، سوينا قائمة تحليلية بحثية عن هذا الأمر، ف2018 كان في بعد على نفس الأمر، 2019 إلى 2020 كانت مرحلة انتقالية، ففي خلطة سحرية كذا سويتوها. الفكرة كانت التأسيس دائما يحتمل بعض الرؤى أو حتى الرؤية الأساسية بعد للدار نفسها. اليوم اللي معلنين عنه بالتحول الجديد للتشكيل هي رؤية جديدة، وتنص على أنه رواد صناعة الثقافة من رمال نجد إلى سقف العالم.
مجالات النشر في تشكيل عديدة وكثيرة، يعني خاصة هذه الفترة، لكن ممكن قد تكون في البدايات والأكثرها هي مسألة النصوص النثرية. ليش في هذا الاهتمام لهذا النوع؟ هل لكثرة الكتاب المبدعين فيه أو لسهولته أو لكثرة القراء؟ لأن يعني في الأخير لن أحد يكتب كتاب لن يقرأ، أو الناشر لن ينشر كتاب لا يقرأ، وش السر في اختيار هذا النوع؟
جميل. هذه التجربة السابقة واللي أسست عليها تشكيل هي قراءة بحثية لمدى احتياج القارئ أو أهمية بحث القارئ عن نوع مخصص من الكتب. في 2016 كان في توجه كبير جدا للمنتج النصي تحديدا المقروء. المعرض الرياض 2018 كان في توجه لكتب تطوير الذات على سبيل المثال، فحنا نقيسها دائما بحسب البحث الأكثر، متطلبات القراء الأهم أكثر. ومثل ما أنت عارف محمد، غالب المعارض الداخلية هي معارض تعتبر قليلة نوعا ما، خصوصا في الفترة السابقة ما كان هذا الاحتفاء الثقافي كبير تلاقي فيه مخرجات كبيرة في معارض داخلية. اليوم لا، احنا نشهد دورة مستمرة في الرياض الآن، تلقى في معرض في جدة، تلقى في معرض في القصيم على سبيل المثال. فهذه المحافل الثقافية كانت في السابق قليلة، إما أن تنظمها وترتبها جامعة أو مدرسة أو جهات صغيرة ليست كبرى.
جميل، في تكاليف واسعة وتثقل الكاهل المؤلف تحديدا، كيف ممكن تشكيل تخفف التكاليف؟ هل في استراتيجية معينة تمارسونها في هذه النقطة؟
جميل، كانت لنا بعض المبادرات، واحدة منها نصت على تبني 12 عمل لكتاب شباب لم يسبق لهم أبدا أن تواجدوا في السوشيال ميديا كاملة، لا حسابات، لا تواصل، لا، كان العمل أو القبول يعتمد على العمل نفسه، العمل المنتج الأدبي تحديدا. فاخترنا هذه الأسماء، تفاجأنا أنه واحد من الكتب حقق مبيعات 5000 نسخة بيعت خلال تقريبا أقل من عامين،
ما شاء الله.
فكانت تجربة من التجارب الفارقة جدا. الفكرة أنه كيف تقدر تتبنى بعض الأعمال وتراهن عليها كعمل بعيدا عن الجانب التسويقي أو اعتماد على الاسم. هذه تجربة كانت أعتقد أنه بدينا يعني من فترة طويلة نرسخها وحتى ننقلها لدور بعض الدور النشر الأخرى، أن الاعتماد على المنتج أهم بكثير من الاعتماد على المؤلف نفسه. لأنه على النقيض أيضا في مؤلفين لهم قاعدة جماهيرية ضخمة، تلاقي أنه كتابه فقط في حفل التوقيع على سبيل المثال يلاقي الرواج، لكن بعد هذه المناسبة ينتهي الأمر. فحرصنا على أنه نتعامل مع المنتج وليس مع المؤلف نفسه.
على ذكر هذا، أعتقد أنه للمؤلف دور في تسويق كتبه، وفي أتوقع كان في ورشة في المعرض أنه كيف الكاتب يسوق لنفسه. أعتقد أنه برضو الدور تساهم في هذه النقطة. تشكيل وجهة نظري من تقريبا أو شيء هي الأكثر متابعة كدار سعودية، أعتقد ذلك عندهم تميز لا من ناحية حتى في الطباعة التسويق. هل حسيتوا أن هذه كانت مشكلة فأنتوا جالسين تغطون هذه المشكلة، أنه فعلا نحتاج إلى تسويق، حتى الثقافة تحتاج إلى تسويق؟
جميل جدا، هذه واحدة من أبرز المشكلات اللي عالجناها في تشكيل القالب التقليدي الذي لا يوافق التحول الجديد لصناعة النشر. إذا تحدثنا على سبيل المثال عن حافظات الكتب في تشكيل، فهذه خدمة مجانية تقدم كجانب تسويقي للكتب نفسها، لا يدفع المؤلف عليها تكلفة إضافية، لا يدفع القارئ عليها تكلفة إضافية، إنما الشركة نفسها هي من تتحمل هذه التكاليف. كذلك فواصل الكتب التي توائم التطور الحديث لوجود شخصيات ثقافية للاحتفاء بهم لتقديرهم ولوجودها مع بعض الكتب على سبيل المثال، بالإضافة إلى بعض المنتجات. إحنا في معرض تشكيل أو مكتبة تشكيل تحديد أقمنا مهرجان ثقافي احتفاء بالكتاب وبقيمة الكتاب طوال السنة، وما زال مستمر من تأسس التشكيل إلى هذا اليوم. نلقى دائما المقاهي تقدم القهوة، لكن تلقى ركن مرمي كذا على الطرف مهمل
كتب قديمة
بالضبط. فالمعادلة اللي عكسناها، قلنا أنه تجي تأخذ كتاب أو تحصل على كتاب وتدفع قيمة هذا الكتاب، تأخذ القهوة مجانا طوال المدار العام في أي وقت من 10 صباحا إلى 11:30 مساء، كانت فترة إلى 12 مساء. فالفكرة أنه قيمة الكتاب ليست قيمة نرددها في محافل ثقافية، بل هي موجودة ومرسخة بشكل جديد يواكب هذا التحول الجديد الذي نعيشه.
بس أحد بيسأل وين المكتبة؟ أنا أعرفها بس.
المكتبة موجودة بين مخرج بالرياض، هي بين مخرج 7 ومخرج 6 حي التعاون شارع العباس بن عبد المطلب.
جميل جدا. ودي أسأل مسألة الاستقطاب أو الرصد، أنا ودي أخذ يعني أشوف كيف تفكروا يا دور النشر. هل في هذه النقطة مثلا في فريق أو لجنة أو شخص مسؤول أنه بحث لي عن الكتاب، عرفت اللي يبحثون عن اللاعبين؟ هل في هذه النقطة تحسون هذا الكاتب أو هذا الصاعد تراهنون عليه؟
جميل، احنا توفقنا، يمكن هذه واحدة من المعلومات الحصرية اللي ما صارت في المعرض. كثير من الناس يعتقدون انه اهتمامنا بعمل شبكي ومؤسسي نحاول استقطاب بعض الاسماء المهمة في الوسط، وحصلنا على خلال دورة المعرض الحالية واحد من المؤلفين، واعتقد انه سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، كانت له تجربة معنا. كثير يعتقدون انه تمت بصفقة خرافية وبدعوات وبتنظيم، وهي بالواقع لا، كان اختيار سمو الامير نفسه، ما كان لها تنظيم ولا لها عمل أبدا. دكتور محمد حسن علوان كذلك تجربته في جرمة الترجمان كانت عن قناعة ومن اختيار لنفسه في تشكيل. فأعتقد أنه إذا كنت تقدم محتوى جيد، اهتمام بقيمة المنتج، بالمؤلف، بالتقدير لصناعة النشر نفسها، بالنهاية سيبحث المؤلف عن من يستحق أن يبقى كتابه معه.
جميل جدا. لكل عمل بزنس تحديدا في عقبات، ما هي العقبات اللي تواجه دار تشكيل؟
جدا 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 هذا السؤال حساس وصعب، لكن دائما نراهن على أن العقبات هي محفز نستطيع من خلالها أن نصنع المرحلة القادمة. فأعتقد مثل ما ذكرت لك قبل قليل أن الرؤية الجديدة التي نعمل عليها أنه تشكيل رواد صناعة الثقافة من رمال نجد إلى سقف العالم، وهذا التحدي القادم. داخليا نقل الكتاب إلى مرحلة داخلية انتهينا منها الآن، الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة، الآن نعمل على تصدير المخرج أو المنتج السعودي إلى العالم الآخر. لدينا خطة ترجمة لكتب سعودية بإذن الله ستترجم إلى لغات أخرى وتوزع في مناطق خارج المملكة بإذن الله.
عظيم جدا. دعني أسألك هذا السؤال، العلاقة بين الكاتب والدار دائما ما يكون توقيع تسويق بسيط ثم تنتهي، مبيعات ثم تنتهي، ولا في الكواليس علاقة أعمق؟ مثلا في أمريكا في صناعة، قالت مثلا سادة رزان المرشد صاحب الدار صوفيا، مكتبة صوفيا، أنه في أمريكا ممكن يقعدون 5 سنوات إلى 7 سنوات على صناعة كاتب لأجل كتاب واحد. اليوم هل في علاقة أعمق مما ذكرت؟
صحيح، لنا تجارب الآن نعمل مع جهات خارجية وداخلية أيضا في تنظيم عملية نشر جديدة بشكل أيضا جديد لم يسبق أن حدث مسبقا في المملكة، تتضمن بعض الشراكات مع بعض الجهات بما فيها مشيد، بما فيها كانت لنا علاقة مع الموسوعة العالمية للأدب العربي سابقا، بالإضافة إلى بعض الجمعيات الموجودة داخليا وهي جمعيات غير ربحية أيضا، تنص على وجود شراكات تصنع المنتج وتصنع كاتب يستمر ليستمر إلى أبعد من كونه كتاب. الفكرة تنص على تقديم كتاب على سبيل المثال، هذا الكتاب في مجال تخصصي، هذا الكاتب أساسا يتم اختياره بناء على احتياج هذا الكتاب في مجال اقتصادي على سبيل المثال، يكون له الكاتب في مجال اقتصادي، في مجال أدبي الكاتب في مجال أدبي، فتنظيم شبكة كاملة عبر عدة كتاب. أنا ما ودي أفصح صراحة، حريص شوي أني ما أجيب المعلومات كاملة لأنه ما زلنا في طور
الاتفاق،
لكن بإذن الله راح تكون شراكة عالمية أكثر من كونها شراكة محلية بحول
الله. جدا، نحن في الانتظار. احنا اليوم في المعرض وكل شخص تقريبا يمشي في المعرض يجد دار تشكيل بارزة وواضحة، هذا الاهتمام بالتصميم والديزاين والتسويق تحديدا في المعارض، لماذا تركزون على هذه النقطة وهل تعرف في أثر ولا؟
جميل جدا الفكرة محمد، أنه حنا ما نقدر نروح لخيارات أخرى مثل بقية الأنشطة الموجودة. على سبيل المثال إذا كان نشاطك مقهى أو مطعم، أنت قادر بكل بساطة أنه تجيب مشهور يعلن ويقدم الإعلان الخاص فيه وخلاص يكون فيه الإقبال، هذا الإقبال. لكن لأن صناعة النشر تحديدا هي ثقافة قبل كل شيء، فمن الصعب جدا أن تقدمها بشكل لا يمت للثقافة بصلة. بعض دور النشر تستخدم هذا التوجه، لكن في تشكيل تحديدا حرصنا على أنه نبين قيمة الكتاب في كل أمر يختص به. المكان الذي يعرض فيه الكتاب جزء مهم جدا، يعتبر منزل ويعتبر بيت ويعتبر ركن خاص فيه، فهذا واحد من ضمن الخطط التسويقية أن يكون الاحتفاء بالكتاب احتفاء في موقع الكتاب أيضا، في مكان الذي يقدم به وفي الطريقة التي يقدم بها.
جميل جدا. على مستوى مؤسسي تشكيل، ما هي الإضافة التي قدمتها تشكيل، تجربة التشكيل الثقافية لهم؟ أنتوا قدمتوا إضافة للقارئ وللكاتب، ماذا قدمت لكم تشكيل كمؤسسين؟
أعتقد أنه وجود الأكياس الورقية في المعرض بهذه الكثرة أكبر احتفاء وأكبر تقدير لنا. حرصنا كثيرا أنه ما نستخدم هذا الأمر انعكاس علينا. اليوم أنا أعتذر كثير من اللي يجون لمسألة التوقيع لأنه نعطي المؤلفين الفرصة الأكبر. أطلب من الشباب دائما أقول لهم لا تحطون كتابي بالأكثر مبيعا، حتى لو فعلا كان بالأكثر مبيعا احتفاء فيها. فكرة نجاح تشكيل هي فكرة خاصة بنا كشركاء كمؤسسين، ما احنا حريصين على تقديم أنفسنا بقدر ما احنا حريصين على تقديم تشكيل نفسها، لأن التشكيل مثل ما ذكرت لك من قبل محمد هي واجهة ثقافية، ليست رهان على منتج سعودي بقدر ما هي رهان على ثقافة سعودية لدينا رغبة ولدينا حلم في تقديمها إلى العالم.
على المستوى الشخصي تحديدا لكم، هل أضافت مثل مسؤولية تجاه المحفل الثقافي؟ وش أضافت على المستوى الثقافي؟
جميل،
عرفت خلاص الآن عندك مشروع ثقافي أول يمكن لك يعني هاوي
الصحيح
إلا مشروع.
هذه المسؤولية هي اللي تكبر من معرض إلى معرض، من فترة إلى فترة، وأعتقد أن التصاعد جاء بشكل سريع جدا، هذا كبر المسؤولية أكثر وأكثر علينا. اليوم أعلننا اليوم تحديدا بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة صدرت مجموعة كتب سلسلة قصصية اختاروا فيها جناح تشكيل لتعرض، لتكون هي من إصدار الهيئة نفسها لكن عرضت في جناح تشكيل، وأعتقد أنه هذا جزء من المسؤولية الكبرى. أيضا إذا تحدثنا عن الكتب الخاصة بالهيئة، إذا تحدثنا عن الكتب الخاصة بنخبة المثقفين الموجودين، محمد حسن علوان، محمد علي علوان، مجموعة أسماء ما بأذكر أحد وأنسى أحد، لأنه للأمانة في كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، في مجال التسويق دكتور محمد حطحوط، في مجال الشعر نتكلم عن محمد عبد الباري الشاعر السوداني العظيم، نتكلم عن جاسم الصحيح، في مجموعة كبيرة. فحاولنا أنه فعلا يكون الاسم تشكيل هو مهتم في تشكيل صناعة الثقافة أيضا في المملكة.
استقطبتم جمهور كبير بعد استقطاب محمد عبد الباري.
صحيح.
أنا أول ما أصدر الديوان كان في ديسمبر، كنت مسنتر عندكم في تشكيل وكل من دخل أقول لم يعد أزرق هذا بعد ما ودي يخلص كذا أحس إنه
صح.
دعني أختم معك هذا السؤال أخوي معجب، من ناحية اليوم إحنا في المعرض وتقريبا اليوم السابع في المعرض، ما هي أكثر خمس كتب تم بيعها حتى الآن؟ خلنا نقول التوب فايف عندكم.
جميل. واحدة من التجارب الجميلة والعظيمة أعتقد تجربتنا في كتاب فن الملاحظة، هو كتاب مترجم ترجم للغة العربية، كان عندنا هذا التخوف من مدى تقبل الناس لبعض الأنواع، خصوصا إذا كانت أنواع حساسة نوعا ما في منتجات الكتب المقروءة وتخاطب جيل عن جيل. أيضا من الأجزاء اللي اهتممنا فيها هي الكتب اللي ذكرت لك أنها تخاطب فئة عمرية، فتلقى كتاب يخاطب فئة عمرية كبيرة، فئة عمرية أصغر، التعدد السني أيضا كان له توجه في تشكيل. اليوم أعتقد فن الملاحظة من ضمن الكتب الأكثر مبيعا. ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد كان بحكم القاعدة الجماهيرية والقيمة الثقافية أيضا الموجودة، لأنه تضمن مسيرته كاملة ما بين الفصحى، قصائد الفصحى وقصائد النبط، هو الأول. كتاب فن الملاحظة كذلك. في مجموعة كتب، في رواية أخرى صلاح العرجاني أيضا، سيرة الملك عبد العزيز في الصحافة الأجنبية، بعض الكتب الدكتور محمد حطحوط أيضا كتابه كان ضمن القائمة، دكتور محمد حسن علوان جرمة الترجمان. فالقائمة للأمانة زاخرة بالأسماء الضخمة والمميزة خلال تجربة المعرض.
جميل جدا، تستاهلون والله أخي معجب، الله يعطيكم العافية، وإحنا نصل معك لنهاية هذه الحلقة، وشكرا لوقتك الثمين، وأنت مزحوم والله في المعرض، كل ما مريت ألقاك في زحمة المعرض.
أنا سعيد وتشرف والله بحضوري معك محمد، أنت شكرا لك لأنك تقدم للثقافة شيء كبير، أعتقد أن المشاهدين ما يدرون في هذا الجزء، لكن مسؤولية محمد حنا نشعر بها ونشعر بثقلها، فشكرا محمد عليك
الصدمون. صرت الله يرفع قدرك، وشكرا كذلك للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة، لا تنسون الاشتراك ونشر الحلقة لمن يهمهم الأمر. أما الآن في أمان الله.